بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الدرس 28 في ألفاظ الذم والقدح. لو قال في ألفاظ الذم والجرح لكان أولى، لأن الذم هو القدح، القدح والذم نفس الشيء، قدح فيه ذمه نفس الشيء. لكن لو قال والجرح لكان أولى، لأن الفرق بين الذم والجرح أن الذم متعلق بالشخص، يذم مثلا، يذم بأنه فاسق، يذم بأنه منحرف عقديا، يعني أنه ليس إماميا، هذا نحن نعتبره ذم. عند العامة يعني لما يقول رافضي يعني هذا ذم، يقول خبيث هذا ذم بالنسبة إلى الشخص. لكن الذم أعم من كونه يعني، أو لا يراد بالذم، أو قد لا يكون له علاقة بجرحه في الحديث، فقد يكون مذموم من جهة ولكنه ثقة في الحديث. هذا واقفي، هذا ذم ولكنه ثقة، فذمه ولم يجرحه. أما الجرح المراد منه الجرح، يعني الجرح في الحديث بأن يقول كذاب مثلا، أو يقول مثلا ساقط الحديث، مدلس وهكذا، الذي يتعلق بماذا؟ بالحديث، هذا يسمى جرح. يقول قد تعرفت على ألفاظ المدح والتعديل، وإليك بعض ما يستعمل في حق الرواة من ألفاظ الذم والقدح، منها ما يدل على فسقه. هو لو قسمه يعني ما يكون يعني يراد به القدح في شخصه فيما يتعلق بسلوكه أو بمعتقده، والشيء الثاني ما يتعلق بروايته، لكان أولى من هذا التقسيم. قال كالألفاظ التالية: كذاب. طبعا هو قال ما يدل على فسقه، نحن الآن هو فاسق أو غير فاسق، يعني ليس له كبير أهمية مثل ما لو كان ثقة في الحديث. يعني هذه الأمور الآن التي سيذكرها أكثرها ألفاظ جرح. كذاب، طبعا إذا كذاب يعني ما يؤخذ بحديثه، روايته ضعيفة.
المنظور إلى يعني إلى جانب روايته وإن استلزم الفسق.
أحسنت. يعني هو لما يقول كذاب يعني ملاحظ للرواية، الرواية لا تؤخذ، طبيعي أنه بما أنه كذاب يعني فاسق. بس مو هذا مهم، لأنه نحن لا نتكلم هنا من أجل أنه نريد أن نصلي خلفه أو أن نريد أن نقبل شهادته. وضاع للحديث، هذا وضاع للحديث، هذا بعد أسوأ من الكذاب. بعد كذاب ممكن لا يؤخذ بخبره، بس هذا يضع الحديث، يجي بيألف حديث من سند ومن كذا، أو ويرتبه بالكامل ويضعه وينسبه إلى المعصوم، هذه طامة كبرى. هذا يعني شخص بعد في يعني غاية الوضاعة وال يعني السوء. يختلق الحديث، نفس الشيء، يضع الحديث يختلق الحديث نفس الشيء، ليس بصادق. ليس بصادق معناه أنه يكذب، هذا معناه. ليس بعادل، ليس بعادل يعني فاسق، لكن لما يقال ليس بعادل، هل أنه هذا؟ طبعا هذا قدح وليس بجرح، لأنه ممكن يكون ليس بعادل أو فاسق. طبعا هو لو جاء بكلمة فاسق بعد نفس كلمة فاسق، ليس بعادل أو فاسق مثلا، هذا متعلق بشخصه سلوكه لا بروايته إلى غيرها. ومنها ما يشعر بفساد العقيدة كالألفاظ التالية: غال. هنا لما يكون يشعر بفساد العقيدة، تارة هذا الفساد يعني لا يضر بوثاقته، فممكن أنه فاسد العقيدة لكنه ثقة في الحديث فنأخذ منه الحديث، وتارة يكون فساد العقيدة يضر بحديثه بحيث ما يمكن أن نأخذ بروايته. مثلا لو قال يهودي مثلا نصراني، هذا ما يمكن نأخذ بروايته حتى لو كان هو في نفسه ثقة، ما نأخذ بالرواية. لكن لو قال غال عنده غلو، الغلو هو مجاوزة الحد طبعا، أو بتعبير أدق هو إعطاء البشر صفات الآلهة، بأن نقول هو الذي يخلقنا، هو الذي يرزقنا مثلا وهكذا. أما إثبات بعض الفضائل التي لم يدل عليها دليل، لم تثبت، هذا لا نقول غلو، ما مو غلو هذا، لو أنه أثبت فضيلة إلى المعصوم وهذه لم تثبت، أو يعتقد بثبوت بعض الفضائل وهي ليست ثابتة، لم يدل عليها دليل، هذا مو معنى أنه غلو، عنده غلو. ناصبي، الناصب طبعا علماءنا في كلماتهم بعضهم يقول هو الذي يعادي، يبغض أهل البيت ويعاديهم، هذا الناصبي. بعضهم يقول لا، هو الذي يتجاهر ببغضهم، يعني لو كان يبغضهم لو كان يعاديهم لكن في الظاهر يقول لا أنا أحب أهل البيت كذا كذا، لكن هو يعاديهم، فهذا ناصب. طبعا معاداة أهل البيت وبغضهم تتجسد في أمور، مثلا قتل الإمام، هذا يقتل الإمام، لكن يجي واحد يقول هذا يقتل قتل الإمام لكن مو ناصبي، ما يمكن. ضرب الإمام، إهانة الإمام مثلا، هذا ناصبي. أو مثلا الذي ينكر فضائل للإمام ثابتة، ينكر فضيلة موجودة ثابتة يقر بها المؤلف والمخالف، هذا يجي ينكرها. يعني مو لازم يقول يا أيها الناس أنا أبغض الإمام، لا، إذا فعل فعلا يستفاد منه البغض، يدل على لازمه البغض كافي، وهذا شيء يتجاهر يقول لا أنا أنكر هذا، مي ثابتة، مع أنه ثابتة، فالذي حداه على إنكارها ما هو؟ طبيعي أن يكون البغض والعداوة. فاسد العقيدة، فاسد العقيدة أن لا يكون إماميا، طبعا بالنسبة إلينا، بالنسبة لما يجي الرجال الشيعي ويقول هذا فاسد العقيدة يعني ليس إماميا، أما بالنسبة إلى الرجال السني لما يقول هذا فاسد العقيدة يعني مو سني، ملعون. ملعون يعني الذي ورد فيه لعن من الإمام عليه السلام، أو فعل أفعالا شنيعة تستوجب لعنه. يعني الآن مثلا لما نأتي إلى يزيد بن معاوية نقول يزيد بن معاوية هذا ملعون، كمثال، لأنه فعل أفعال، وإن لم ربما قد يكون هل هناك نص، ما في مسألة ثانية بغض النظر عن النص، من جهة فعله خبيث، خبيث شخص خبيث يعني فيه خبث، بحيث أنه ربما يعني يكيد إلى المؤمنين، ربما يكيد للدين بطرق شيطانية مثلا. رجسون، رجس يعني ماذا؟ يعني نجس، يعني هذا وصل في السوء إلى درجة أنه هذا إيش نقول عنه؟ رجس.
نقول عادل على ممثل مثل ما نصف مثلا شخص عادل.
عادل نعم نعم، فهذا رجس. ولعله من قولنا رجس يمكن أن يفهم أنه هذا شخص قد يكون كافرا، لأنه إذا كان مسلما لا يقال عنه رجس. ناصبي أحسن، كافر بالنتيجة، يعني بسبب نصبه، بسبب كذا. ومنها ما يدل على الطعن فيه كالألفاظ التالية، هو لو قال الجرح، ما يدل على الجرح لحديثه مثلا أو شيء، لأن هذه الآن الألفاظ التي ستأتي كلها متعلقة بماذا؟ بالحديث. قال متهم، هنا متهم يعني روى روايات اتهمه بعض العلماء أو بعض معاصريه بأنه مثلا كان كاذبا فيها، لكن ما عندهم دليل قطعي على أنه فعلا هو كاذب ساقط. طبعا إذا كان هناك متهم يراد منه متهم في شخصه هو، فما يعني متهم بالزنا، متهم هذه ما لنا علاقة بها في مسألة الحديث. ساقط نفس الشيء، لما هذا إنسان ساقط يعني، فهذا يعني لا يعتد به، لا يقام له وزن. لكن كلامنا إذا كان المراد ساقط الحديث، يعني أحاديثه لا يؤخذ بها، متروك. متروك الحديث يعني إما أنه متهم بالكذب، إذا كذاب بعد هذا خلاص كذاب، هذا لا، هذا متهم بالكذب، أو يكثر غلطه، أو روى عن معروفين ما لا يعرفه المعروفون. روى عن أشخاص، يقول مثلا حدثني علي بن إبراهيم كذا، لكن غيره ما روى عن علي بن إبراهيم مثل هالحديث. ليس بشيء. أيضا هذا لفظ يدل على الجرح، أنه ليس بشيء يعني لا تؤخذ روايته، لا يعتد به، نفس الشيء لا يعتنى به، ضعيف، وهو يدل على سقوط روايته. وهذا من أكثر، هذه اللفظة من أكثر العبارات تداولا، أنه ضعيف. وإن لم يكن في تلك الشدة والغلظة، لأن قد يكون هذا ضعيف من أي جهة؟ من جهة عدم ضبطه، مو من جهة أنه شخص منتهي، يعني مثل مثلا الذي يضع الحديث الذي هو رجس مثلا، مثل ما مر علينا، أو أنه ناصبي أو غالي أو كذا، أو أنه يختلق الأحاديث، لا ضعيف. قال وأما إفادته القدح في نفس الرجل فلا. الآن لما نقول هذا ضعيف، يعني ضعيف الحديث مرادنا، هل معناه أنه ساقط العدالة؟ مو بالضرورة، قد يكون عدل، ولكن قد يكون عدلا ولكنه ضعيف بسبب ماذا؟ قال فلا، ما يدل على أن الرجل نفسه مقدوح فيه مذموم. يعني بتعبير آخر مثل ما قلنا أن هذا لفظ ذم لفظ جرح لا لفظ ذم، الذم الذي هو في نفسه لأعمية الضعف من الفسق. كون ضعيف مو معنى فاسق، لأن أسباب الضعف عندهم كثيرة كقلة الحفظ أو سوء الضبط أو الرواية، يعني كثرة الرواية عن الضعفاء والمجاهيل أو عن فاسدي العقيدة أو العمل بالروايات الضعيفة، تساهل في هذه الأمور وهكذا. مضطرب الحديث، مضطرب الحديث يعني بعض ربما يقال إن بعض الأحاديث التي يرويها يرويها بطريقة ثم يرويها بطريقة ثانية، حديثه فيه اضطراب، يعني رواه بصيغة أو بلفظ ثم رواه بلفظ آخر، يعني فهذا إيش حديثه فيه اضطراب
بالطريقة والهيئة اللي تكون فيه، يعني مثل الاختلاف أو شمول
اختلاف. إيه طبعا طبعا، يعني بحيث أنه المعنى يتغير بحيث يصير المعنى مختلف. أو مثلا حتى بعض الأحيان يعني اضطراب الحديث قد يكون حتى في السند، ممكن في السند، يعني مرة يرويه عن فلان وفلان ومرة يروي نفس الحديث لا عن شخص آخر، يقولوا له أنت رويت عن فلان، قال لا أنا ما رويته مثلا عن فلان مع أنه رواه. منكر الحديث، منكر الحديث يعني معنى الحديث مخالف للكتاب مخالف للسنة معنى الحديث، فهذا الحديث منكر في معناه. لين الحديث، لين الحديث يعني كما قال يعني يتساهل في روايته عن غير الثقة، يروي عن غير الثقات و قيل طبعا هذه يعني هي اصطلاحات موجودة، هذه اصطلاحات موجودة وليست هذه الاصطلاحات الشيعة يعني اصطلحوها، لا هذه موجودة يعني العامة كانت موجودة عندهم. هنا بالنسبة إلى لين الحديث يعني ليس أنه ساقط الحديث أو أنه متروك الحديث، لكن مجروح بشيء لا يسقط العدالة، هناك جرح فيه لكن مو بحيث أنه تسقط عدالته. الذي هو لين الحديث قد يعني يؤخذ حديثه، يؤخذ بحديثه. ساقط الحديث بعد معلوم هذا أنه حديثه يترك، أو متروك الحديث ليس بنقي الحديث، ليس بنقي الحديث يعني بعض أحاديثه جيدة وبعض أحاديثه سيئة. أيضا مثل هذا إلا بعده مثل نقي الحديث، يعرف حديثه وينكر، بعض أحاديثه جيدة وبعض أحاديثه منكرة. وربما يفسر بأن بعض أحاديثه معروف وبعضها منكر لا يوافق الكتاب والسنة، جت معناه أنه هذا منكر المعنى، وربما يفسر بغير ذلك. نعم. قال غمز عليه في حديثه، غمز عليه يعني بعضهم طعن فيه، لكن هل لو كان أن هذا ثابت عليه بعد خلاص نقول ساقط الحديث متروك وهكذا، لكن بعضهم طعن فيه، هل هذا الطعن صحيح مو صحيح؟ المهم يعني كما نقول فيه كلام قدحه بعضهم، لكن نحن لم نتحقق من صحة هذا القدح.
هذا لو ورد في رواية
نعم
غمز عليه في حديثه، مش تكون الرواية
غمز عليه في حديثه
أحد رواة الحديث باقي كلهم ثقات، فقط واحد غمز عليه في حديثه، يعني واحد يتوقع.
طبعا إذا كان نحن نبحث هل أن هذا ثقة أو مو ثقة، حتى لو غمز عليه قد يكون غمز وهذا الغمز مو ثابت في حقه، فنبحث عنه، إن ثبتت وثاقته أخذنا بالحديث، ما ثبتت طرحنا. قد يكون كما يقول بعضهم يعني ما في إنسان ما يغمز عليه إلا حتى المعصوم، وهو بعضهم يطعن فيه، فما يعني نقول يعني أنه كون غمز عليه يعني أنه واهي الحديث. واهي بمعنى ضعيف، واهي وضعيف نفس الشيء، ليس بمرضي الحديث. ليس بمرضي الحديث يعني بعضهم لا يحب أن يروي عنه، ليس لأنه كذاب أو لأنه لأسباب، ربما لأسباب أخرى جعلت البعض لا يحب أن يروي عنه. قد يكون لبعض الأحيان لشخصه، وبعض الأحيان إذا قال ليس بمرضي الحديث قد يكون لشخصه، أو في الغالب أن يكون لا لحديثه. يعني الآن لما يروي روايات كمثال، يعني القميين عندهم تحسس من مسألة إيش؟ الغلو. فلما شخص يروي روايات في الفضائل التي هم يعني يشوفوها هذه أشبه ما تكون بالغلو، قد يكون عندهم غير مرضي الحديث مثلا. مرتفع القول، مرتفع المراد أنه من أهل الارتفاع، ارتفاع يعني تجاوز الحد، أو الغلو نفس الشيء. قد يكون يعني هم يعبرون، شوف تلاحظ أنه يقول الارتفاع والغلو، ويظهر أن الغلو هو المرحلة السيئة، لكن الارتفاع المراد منه هو مجاوزة الحد لكن ما وصلت إلى حد الغلو. يعني ما نقدر نقول غالي، بس عند مبالغات مثلا. يعني الآن كمثال يجي واحد يروي رواية عن الإمام عند القميين مثلا، ويقول بأمر عن الإمام وهم ما ثبت عندهم عن الإمام، لكن ما وصل إلى أنه يعطي الإمام صفات الآلهة، فهم يعتبرون إيش هذا؟ ارتفاع. أو قد يكون لا يروي، يعني بعضهم يروي الروايات هالنوع من الرواية، تارة يروي روايات الفضائل وغير الفضائل والأحكام الشرعية والعقائد وإلى آخره، وتارة لا دائما يروي روايات الفضائل، الفضائل القوية، فربما بعضهم يقول هذا من أهل الارتفاع، يعني ما وصل إلى درجة الغلو، فيكون ذلك جرما حينئذ لذلك. يعني التعبير بجرما لعله هو خطأ، جرحا فيكون جرحا لعله، لذلك يعني لأنه نعم فيه غلو. 30 إيش؟ قال متهم بالكذب أو الغلو أو نحوهما. طبعا في فرق لما يقول كذاب غالي إيه؟ أما لما يقول متهم، متهم بهذا، هذا بعد لا نستطيع أن نقول أنه كذاب، لكن لابد من تحقق في أمره، لو لم تثبت وثاقته بعد نطرح الرواية. أو نحوها من الأوصاف القادحة، يعني متهم بكذا، متهم بوضع الحديث، متهم بالكذب، كما قلنا يعني متهم ب مثلا بشيء نوع بعقيدة مثلا، متهم بالنص، متهم بالوقف وهكذا. زين. ولا ريب في إفادته الذم، الذي هو متهم، خصوصا من الذي سيتهمه؟ سيتهمه معاصره، فهذا الذم بالنسبة إليه، بل جعله في البداية الشهيد الثاني من ألفاظ الجرح، يعني التي هي تسقط روايته، مخلط أو مختلط في الحديث. تارة إذا قيل هو مخلط، يعني يخلط بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. نعم، عند عقائد زينة وعقائد سيئة، مخلط، خلط هذا وهذا. وتارة نقول لا، مخلط في الحديث أو مختلط في الحديث، يعني المختلط في الحديث يعني بعض أحاديث زينة وبعض أحاديث غير جيدة، إما غير جيدة بسبب مثلا أنه لا ضبط فيها، بسبب أن فيها كذب، بسبب أن وهكذا، يعني بعض الأمور التي تقدح في الرواية. يقول والأول وهو مخلط ظاهر أنه مخلط في اعتقاده، يعني كما قلنا بعض عقائده جيدة والبعض الآخر غير جيد. روى الشيخ عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يبرأ من عدوه، فقال هذا مخلط، لأنه حب أمير المؤمنين هذا شيء جيد، لكن عدم البراءة من عدوه هذا طبعا غير صحيح، لابد أن يبرأ من عدوه أيضا. والثاني وهو مختلط في الحديث، بمعنى مضطرب الحديث وليس بنقيه وما أشبه ذلك. إكمال. في هذا الإكمال فائدة مهمة وتنبيه مهم، وهو أن بعض علماء الرجال يقتصر في الأخذ بعدالة الراوي إذا نص على أنه عدل، أو يقول بوثاقة الراوي إذا نص على أنه ثقة، أما لو لم ينص ولكن ذكرت عبارات في حق هذا الراوي عظيمة، مثلا من مشايخ الشيعة، من عيون الطائفة، من وجوه الطائفة مثلا، فهل هذه العبارات تدل على الوثاقة أو لا تدل؟ بعضهم يقول لا، هذه تدل على المدح، أنه ممدوح فتكون روايته حسنة، فهل هذا صحيح أم لا؟ يقول إن اقتصار علماء الرجال في استكشاف عدالة الراوي على لفظي ثقة، العدالة والوثاقة أو عدل، صار سببا إلى عد أحاديث كثيرة، أو أحاديث كثير من مشايخ الشيعة وعدولهم ممن لم ينص على عدالتهم ووثاقتهم، عد هذه الأحاديث في عداد الحسان، رواية حسنة تكون. يقول وإليك بعض النماذج. أولا إبراهيم بن هاشم القمي، فبما أنه لم ينص على وثاقته يعد كل حديث ورد هو في سنده من الحسان. بعضهم يقول حسنة إبراهيم بن هاشم أو صحيحته مثلا، ولكن يمكن أن يقال أنه لا، ممكن نستفيد ماذا؟ نستفيد الوثاقة وطبعا العدالة والوثاقة من نفس ما قيل في حقه. مثلا قيل إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، لا شك أن هناك في قم مشايخ وعلماء، ولما جاء إليهم ونشر أحاديث الكوفيين وهم تلقوها منه وقبلوها منه وروى عنه أجلاء الطائفة مثل محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله الأشعري، عبد الله بن جعفر الحميري وغير هؤلاء، وأخذوا هذه الأحاديث منه وتلقوها وانتشرت في قم، ألا يدل ذلك على وثاقته وجلالته؟ طبيعي أنه لو ما كان مأمونا في الرواية، مقبول الرواية، ولو لم يكن ثقة لما أخذوا هذه الأحاديث التي جاء بها ونشرها في قم. قال ولكن يمكن أن يقال باستفادة العدالة من القرائن الدالة على العدل على الوثاقة. ولنذكر من باب المثال ما ذكروه في حق إبراهيم بن هاشم، قالوا إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وهذه الجملة يستكشف منها حسن ظاهره في مجتمع القميين، لا حسن الظاهر بل يستكشف منها الوثاقة والجلالة عندهم، إذ النشر متوقف على علمه أولا هو يعلم بها، يعني لو لم يكن عارفا بها ما نشرها، والشيء الثاني تلقي القميين عنه ثانيا، والقميون بما أنهم فيهم أجلاء وعظماء أيضا ورواية عدة من أجلاء القميين عنه ثالثا. من هذه نستكشف ماذا؟ وثاقته وجلالته. فقد روى عنه محمد بن الحسن الصفار المتوفى عام 290، وسعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري المتوفى سنة 301، وعبد الله بن جعفر الحميري الذي قدم الكوفة سنة 99 و200، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد المتوفى عام 343، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إسحاق القمي، وعلي بن بابويه القمي أيضا الذي هو والد الشيخ الصدوق، وغيرهم من الذين رووا عنه وقبلوا منه وحفظوا وكتبوا وحدثوا بكل ما أخذوا عنه. أوليس كل هذا يلازم يدل، ممكن نستكشف منه كون ظاهر إبراهيم بن هاشم ظاهرا مأمونا، أنه ظاهره أنه مأمون، وكونه معروفا عندهم باجتناب الكبائر وأداء الفرائض، بل الشيء المهم هو العدالة الوثاقة والجلالة. إذ لو كان فيه بعض مثلا الفسق الكذب وغير ذلك لاستبان لهم، يعني لأن نشر الحديث لا ينفك عن المخالطة، أنهم خالطوه وصاحبوه وعرفوه تمام المعرفة، هذه المخالطة المظهرة لكل خير وسوء. ولو كان فيه بعض ذلك لم يجتمع هؤلاء على التلقي منه والتحدث عنه، فهذه العبارة مع هذه القرائن تفيد العدالة وكما قلنا والوثاقة والجلال أيضا. نعم نعم، علي بن إبراهيم هذا أيضا قرينة أخرى، بل دليل علي بن إبراهيم لعله روى آلاف في الكافي، آلاف رواها عن أبيه. ومثل علي بن إبراهيم منصوص على وثاقته، فإذا لما يروي الثقة العدل الضابط عن رجل ويكثر الرواية عنه ويترحم عليه ويعتني بأخذ الرواية منه، هذا دليل على أنه يرى وثاقته بلا إشكال. أضف إلى ذلك أن إبراهيم بن هاشم كان يعيش في عهد أحمد بن محمد بن عيسى رئيس القميين في عصره، وأحمد بن محمد بن عيسى متشدد في مسألة الرواية وقبول الرواية وأخذ الرواية، وهو الذي أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم دائما الشيخ السبحاني عبارته في هذه المسألة غير دقيقة، لكثرة روايته عن الضعفاء. أوليست هذه القرائن بمنزلة قول النجاشي ثقة؟ يعني لو النجاشي قال ثقة صار نعم أنه نقول بوثاقتي، أو قال عدل أو ضابط أو مثلا نقة كما يقول ثقة نقة مثلا أو ثبت أو غير ذلك، وبذلك يظهر أن قولهم حسنة إبراهيم بن هاشم أو صحيحته، هني المفروض حسنة إبراهيم بن هاشم أو صحيحته لا وجه له، بل لابد أن يقولون ماذا؟ أن يقولوا ماذا؟ صحيحة إبراهيم بن هاشم، بل المتعين هو الثاني. ويدل على ذلك أيضا، يعني يدل على ما قلناه أنه كثير من الأجلاء الثقات الذين عرفوا بالعدالة والوثاقة ورد في حقهم مدح كبير، وقلنا نحن بوثاقتهم وبعدالتهم أيضا هذا مدح كبير يقتضي منا أن نقول بالوثاقة والعدالة. يقول ويدل على ذلك أيضا أن كثيرا، يعني هذا الذي ذهبنا إليه ليس بدعا، ليس يعني شيء نحن اختلقناه لم يفعله علماء الرجال، أن كثيرا من الأصحاب قد اشتهروا بالعدالة والوثاقة مع أنه لم يرد فيهم إلا الإطراء والمدح اللازم لحسن الظن، يعني هذا المدح معناه أنه حسن الظاهر. فلو جعلنا حسن الظاهر كاشفا عن ملكة العدالة والوثاقة في حق هؤلاء الأصحاب الذين اشتهروا بالعدالة والوثاقة، فليكن أيضا حسن الظاهر كاشفا في كافة الرواة كإبراهيم بن هاشم لا في جماعة خاصة. هل هناك أدل على ما تقول؟ قال نعم، هذا هو النجاشي يعرف زرارة بن أعين بقوله شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، وكان قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا قد اجتمعت فيه خصال الفضل والدين صادقا فيما يرويه. طبعا يعني المفروض الشيخ السبحاني ما يجيب زرارة، لأن هذه العبارات صادقا فيما يروي يعني ماذا؟ يعني ثقة، يعني عبارة ثانية للثقة. اجتمعت فيه خصال الفضل والدين، من ضمن خصال الدين والفضل ما هو؟ الصدق. لو كان كاذبا لما قال اجتمعت فيه، فهذا توثيق واضح، يعني هذا توثيق، لا أنه مجرد إطراء ومدح استفدنا منه الوثاقة. وقال في ترجمة أبان بن تغلب عظيم المنزلة في أصحابنا لقي علي بن الحسين سلام الله عليهما وأبا جعفر عليه السلام وأبا عبد الله عليه السلام وروى عنهم وكانت له عندهم منزلة وقدم. هنا كانت له منزلة عند الأئمة، صح ما قال إنه ثقة، لكن كونه له هذه المنزلة العظيمة لا شك أنه ثقة وصادق عند الأئمة. وقال في ترجمة بريد بن معاوية: ما هذا لفظه؟ وجه من وجوه أصحابنا وفقيه أيضا له محل عند الأئمة، أيضا نفس الكلام، كونه فقيه وكونه له محل عند الأئمة هذا يدل على وثاقته. وقال في ترجمة البيزنطي: لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام وكان عظيم المنزلة عندهما.
سبحان شيخنا، محل الشاهد يعني في السابق الذي قبله، يعني عظيم المنزلة في أصحابنا، وجه من وجوه أصحابنا،
لا عظيم المنزلة عندهما،
معلوم
له محل عند الأئمة،
معلوم ذاك يدل، بس احنا نريد يعني مثل الآن بعض المتأخرين الذين ما أدركوا الأئمة لما يقولش من أجلاء الطائفة، ليش تعد هذا رواية حسنة؟ بل المفروض تعد صحيحة، يعني هذا هو
صحيح،
وإن كان هذا الآن يعني يدل على منزل خضل منزل عند الإمام.
نعم،
سيدنا العظيم منزل في أصحابنا، هذا اللي قد نجده في الكلمات بالنسبة إلى المتأثرين.
صحيح، إيه، فهو يعني قد يقول القائل أن كون له منزلة عند الأئمة بعد هذا معلوم الوثاقة والعدالة. كذلك نقول أيضا من كانت له منزلة عظيمة عند الطائفة والعلماء الطائفة هذا قطعا أنه ثقة وعدل. قال: وعرف ثعلبة أبا إسحاق النحوي بقوله: كان وجها في أصحابنا قارئا، وجه في الأصحاب هذا له منزلة، قارئا فقيها نحويا لغويا راوية، وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد. أيضا بقوله كثير العبادة والزهد يستفاد منه ماذا؟ أنه رجل صادق، مو معقول يكون كثير العبادة والزهد وهو كذاب. وعرف أحمد بن محمد بن عيسى بقوله: شيخ القميين ووجههم وفقيههم، أيضا هذا يدل على عدالته. وعرف شيخه الحسين بن عبيد الله ابن الغضائر بقوله: شيخنا رحمه الله. قوله مجرد أنه قوله شيخ هذا ما يدل على أنه يعني الوثاقة، إلا إذا كان تارة يقول شيخنا يعني شيخي، وتارة يريد لا شيخنا يعني شيخ الشيعة، ويظهر أنه لا يريد شيخ الشيعة، يريد شيخي أنا. هذا يرجع إلى ما قلناه فيما تقدم أن هل مشايخ النجاشي ثقات أو ليسوا بثقات، وإلا مجرد وصف بأنه شيخ له ومجرد الترحم عليه في حد ذاته لا يدل، الترضي يدل، لكن الترحم ممكن نترحم حتى على الفاسق، حتى على غير الثقة نترحم عليه. أيضا قال: كما عرف أبا يعلى الجعفري خليفة الشيخ المفيد بقوله: متكلم. قوله فقط متكلم لا يدل على أنه ثقة، لأن في كثير من المتكلمين غير ثقات، لكن هو ما نقل الترجمة الكاملة. قال: محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري أبو يعلى خليفة الشيخ أبي عبد الله النعمان، وهو الشيخ المفيد، والجالس مجلسه، متكلم فقيه قيم بالأمرين جميعا. يعني قيم بالأمرين اللي هو بالعلم الكلام والفقه. يعني هذه كل هذه القرائن كل هذا المدح يدل على أنه فعلا ثقة، يعني ما صار خليفة للشيخ المفيد إلا لأنه لا شك أنه عدل وثقة ومرضي، ويجلس مجلسه حل محله، وأيضا كان متكلما فقيها، كل هذه تدل على وثاقته. يقول: وحصيلة الكلام أنه يجب على المستنبط رفض التقليد، أنه لابد ينص على أنه ثقة، إذا ما قال ثقة لا نقول لا هذا ممدوح روايته حسنة. يقول: يجب رفض التقليد، نرفض التقليد أنه لابد يكون نص على وثاقتي بهذا اللفظ، والخوض يعني ويجب أن نخوض ونبحث في تراجم الرواة والاستشهاد بكلمات الرجاليين أولا، وننظر إلى القرائن الدالة على مدى منزلة الرجل من الصدق والعدل ثانيا، كون كثير العبادة كثير النسك وغير ذلك. قال: وغير ذلك من الأوصاف التي لها مدخلية في الاحتجاج، كونه مثلا متقدم عند القميين، له مكان عظيم عند القميين، تلقى القميون منه الكثير من الأحاديث، هذه كلها تدل على وثاقته وجلالته. نعم بعض العبارات التي يعني ربما ما فيه تنصيص على العدالة حتى لو كان فيه مدح، نعم نقول هذا لم تثبت عدالته، مثلا لما يقول كما قلنا في بعض العبارات التي تقدمت أنه مثلا ماذا شيخ، أنه مثلا شيخ هذا شيخ، أو مثلا أنه ممدوح، قد يكون ممدوح بالصلاح ممدوح بالأعمال الخيرة، لكن مو معنى أنه ثقة في الحديث. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد. طبعا قبل ما نختم بالصلاة على النبي نقول إن إلى هنا تم دروس علم الرجال، ومن الدرس 29 إن شاء الله يبدأ الدروس في العلم الثاني وهو الدراية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.